بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة هذا الكتاب المبارك، هو الاعتصام للعلامة الشاطبية رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فصل، أقسام البدعة. وفي الحد أيضا معنى آخر مما ينظر إليه.
صفحة كم؟ قال: أقسام البدع. وفي الحد أيضا. طيب، نعم.
قال: في الحد أيضا معنى آخر مما
وفي الحد
ينظر
أيضا، لو في حد تعريف البدعة. نعم. وطريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يقصد السالك بها التقرب إلى الله. في هذا الحد أيضا. نعم.
وفي الحد أيضا معنى آخر مما ينظر فيه، وهو أن البدعة من حيث قيل فيها إنها طريقة في الدين مخترعة إلى آخره، يدخل في عموم لفظها البدعة التركية، كما يدخل فيه البدعة غير التركية.
انتبه، بدعة تركية يعني متعلقة بالترك، وبدعة فعلية متعلقة بالفعل. فقد يترك الإنسان الشيء ويكون مبتدعا، كما قد يفعل الإنسان الشيء ويكون مبتدعا. نعم.
فقد يقع الابتداع بنفس الترك تحريما للمتروك أو غير تحريم، فإن الفعل مثلا قد يكون حلالا بالشرع فيحرمه الإنسان على نفسه أو يقصد تركه قصدا، فهذا ترك إما أن يكون الأمر يعتبر مثله شرعا أو لا. فإن كان الأمر يعتبر فلا حرج فيه، إذ معناه أنه ترك ما يجوز تركه وما يطلب تركه أو ما يطلب بتركه، كالذي يحرم على نفسه الطعام الفلاني من جهة أنه يضره في جسمه أو عقله أو دينه وما أشبه ذلك، فلا مانع هنا من الترك. بل إن قلنا بطلب التداوي للمريض كان الترك هنا مطلوبا، وإن قلنا بإباحة التداوي فالترك مباح. فهذا راجع إلى العزم على الحمية من المضرات. وأصله قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، إلى أن قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فأمر صلى الله عليه وسلم بالصوم الذي يكسر من شهوة الشباب حتى لا تطغى عليه الشهوة فيصير إلى العنت. وكذلك إذا ترك ما لا بأس به حذر مما به البأس، فذلك من أوصاف المتقين، وهو كتارك المتشابه حذرا من الوقوع في الحرام واستبراء للدين والعرض. وإن كان الترك لغير ذلك فإما أن يكون تدينا أو لا، فإن لم يكن تدينا فالتارك عابث بتحريمه الفعل أو بعزيمته على الترك، ولا يسمى هذا الترك بدعة، إذ لا يدخل تحت لفظ الحد إلا على الطريقة الثانية القائلة إن البدعة تدخل في العبادات في العادات، وأما على الطريقة الأولى فلا يدخل. لكن هذا التارك يصير عاصيا بتركه أو باعتقاده التحريم فيما أحل الله. وأما إن كان الترك تدينا فهو الابتداع في الدين على كلتا الطريقتين، إذ قد فرضنا الفعل جائزا شرعا فصار الترك. وأما إن كان الترك تدينا فهو الابتداع في الدين على كلتا الطريقتين، إذ قد فرضنا الفعل جائزا شرعا فصار الترك المقصود معارضة للشارع في شرع التحليل. وفي مثله نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فنهى أولا عن تحريم الحلال، ثم جاءت الآية تشعر بأن ذلك اعتداء وأن من اعتدى لا يحبه الله. وسيأتي للآية تقرير إن شاء الله، لأن بعض الصحابة هم أن يحرم على نفسه النوم بالليل، وآخر بالأكل بالنهار، وآخر إتيان النساء، وبعضهم هم بالاختصاء مبالغة في ترك شأن النساء. وفي أمثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. فإذا كل من منع نفسه من تناول ما أحل الله من غير عذر شرعي فهو خارج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والعامل بغير السنة تدينا هو المبتدع بعينه.
الله أكبر. هذا القسم الأول هو قسم الترك. انتبهوا يا أخواني، فالشاطبي رحمة الله عليه قسم هذا الترك إلى ثلاثة أقسام حتى يعرف الإنسان الترك الذي يكون المتروك به بدعة أم يكون مباحا أو غير ذلك. قال: أما إذا تركه لوجه يحتاج إليه، ترك أكل اللحم لأنها تضره من أكل، ترك شرب الحالي لأنه يضره، ترك تناول كذا لأنه يضره، وهذا واقع في دنيا الناس، للناس قد يترك الواحد طعاما معينا ولباسا معينا لأنه يضره، فهذا لا بأس به. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وقال سبحانه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. طيب ترك لأنه يعافه، كما ترك النبي أكل الضب صلى الله عليه وسلم فقال خالد أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، فهذا لا بأس به. الثاني أن يترك ذلك ليس على وجه التدين، بل إنما حرم على نفسه هذا الأمر لا على وجه التدين، قال أنا لا أكل هذا الأمر، أنا لا أكل، حرم على نفسه عقوبة شيئا من هذا، ليس على وجه التدين بهذا الترك، فهذا يكون آثما عاصيا وليس مبتدعا. الأمر الثالث أن يترك ذلك على وجه التدين والتقرب إلى الله، سوف أترك الزواج تقربا إلى الله، سوف أترك لباس الصوف تقربا إلى الله، سوف أترك ركوب السيارة تقربا إلى الله، فنقول أنت مبتدع، أنت اخترعت في دين الله عز وجل، لأن التدين إما واجب أو مستحب، وكل منهما مطلوب شرعا. هل طلب الشارع منك ألا تأكل اللحم؟ هل طلب الشارع منك ألا تلبس الصوف؟ هل طلب الشارع منك ألا تركب السيارة؟ إذا لم يكن كذلك فالطلب منك أنت، إذن أنت مستحسن في شرع الله سبحانه وتعالى. إذن إما أن يكون الترك جائزا، وإما أن يكون الترك محرما، وإما أن يكون الترك بدعة. ما ملحظ البدعة؟ ملحظ البدعة هو التدين، طريقات مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، أي أن السالك يقصد بها التقرب إلى الله كما يتقرب بالأمر المشروع الوارد في الكتاب والسنة. إذن قد يكون الترك بدعة، وهذا ملحظ مهم جدا جدا جدا، وهذا داخل في الإحداث. تذكرون الكلام النووي لما جمع الروايتين، من أحدث في أمرنا هذا، من عمل عمل ليس عليه أمرنا هذا، من عمل عملا يشعر بأن هذا فيما يأتي الإنسان به من أعمال، إذا عمل عمل على خلاف السنة فهو مبتدع. من أحدث هذا أعم، أعم من العمل، فيدخل فيه الطرق، لأن ترك هذا من الإحداث في الدين، ترك هذا الأمر من إحداث إيه؟ من الإحداث في الدين، فيترك الإنسان المباح ويترك الإنسان المشروع، يقول أنا أتدين به إلى الله سبحانه وتعالى. أخي مثلا يركب سيارة يقول لك أنا لا، أنا أريد أن أزهد ولا يأكل لحما، ويترك كما بلغنا عن زهاد في مكة كانوا يفعلون هذا، وبعض الناس قد يبهر بهذا الصنيع، يقول أنا لا أستخدم الكهرباء ولا مراوح ولا مكيفات ولا كذا، ما أستخدم هذا، ويبقى على الأمر الأول، ولا يشرب مشروبات معصرة ولا كذا، إنما يعيش على الإيه؟ على هذا الكفاف. نقول لماذا يعني؟ لماذا؟ يقول هذا زهد وورع وأنا تدين الله عز وجل بهذا. نقول هذا خلاف المشروع، هذا خلاف المشروع. النبي صلى الله عليه وسلم ما امتنع عن طعام قط، ولا امتنع عن انتفاع بمفيد قط، ولا شك أن هذه الكهارب مفيدة، يعني أنا أن أرمي الميكروفون وأقول لنا هذا لم تكن على عهد النبي، فأنا أتدين بأن أكون على مكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي ما كان يتكلم في الميكروفون فأنا لا أتكلم في الميكروفون وأتدين بهذا، هذه بدعة، لأن ترك المباح على وجه التدين بدعة، لأنك تخترع قاعدة تحول بها المباح وهو العاري عن الأمر والنهي لذاته إلى مستحب، والمستحب حده في الشرع ما أمر به الشارع المكلفين على غير وجه التحتم والإلزام، وأنت الآن أمرت لا بأمر الشارع ولا بشيء، ولهذا من أوجب على الأمة شيئا لم يوجبه الله، ومن استحب الأمة شيئا لم يستحبه الله، ومن حرم على الأمة شيئا لم يحرمه الله، ومن كره الأمة شيئا لم يكره الله، ومن أباح الأمة شيئا لم يبيحه الله، فقد شرع مع الله سبحانه وتعالى. يكون آثما إلا إذا استحل ذلك فيكون كافرا. فهذا الترك لماذا؟ فإن كان في معنى التدين لابد أن يقوم عليه شاهدان من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاهد من كتاب أو من سنة، اللي هو واجب أو مستحب. طيب نعم، التقلل، في فرق بين الأحوال الواردة عن السلف في الزهد وكذا، في تقلل وفي تحرير. تقلل يعني إيه؟ أنا أقول الآن أستعمل كهرباء، لكن لا أتي أملأ بيتي بأجيب نجفة ب30,000 جنيه. ليه يعني؟ عشان إيه؟ لمبة ب5 جنيه بتكفي. ليه يعني 30,000 جنيه؟ واخد بالك؟ أتي أقول مكيفات، أجيب مكيفات ما أدري إيه، وأنا بالدين مثلا. فالعند السلف التقلل من أمر الدنيا، في فرق بين التقلل والامتناع. الامتناع ان انا امتنع، لا اكل لحما، لا اكل كذا، لا اعيش فيه. لكن التقلل هذا مطلوب، التقلل هذا مطلوب. فلا انا اتى بثياب افخر الثياب حتى يكون شهرة، ولا اتي مثلا بالصرف والاسراف فاسرف على نفسي، هذا اسراف، هذا مجاوز الحد. اما التقلل من هذا فنعم، كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. لكن في فرق بين قاعدة التقلل، التقلل وعدم الاخذ من الدنيا، لان الدنيا لا نهاية لها، مهما أخذ فهناك من هو أعلى منك تتشوف إلى هذا، حتى ولو كانت في المساجد. فلا يشرع تزيينها وتزويقها والإسراف في أمورها كما قال السلف: إياك أن تحمر أو أن تشطر فتفتن الناس، أكن الناس من المطر، إياك أن تحمر أو تشطر. لكن الامتناع، النبي صلى الله عليه وسلم رفع جيء له باللحم فرفع ونهس فيه وقال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وجيء له بالثياب الجديد فلبسه فقال له سهر بن سعد: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة ألبسنيه. فدخل النبي فطواها ثم أتى به، لامه الصحابة وعتبوه وقالوا: لبسها النبي محتاجا إليه وتطلبه وأن تعلم أن النبي لا يرد سائلا. فقال: والله ما لبستها، ما طلبتها لألبسها، وإنما طلبتها لتكون كفني. فالنبي ما تشدد صلى الله عليه وسلم ولا تكلم، بل عند مسلم وبل والبخاري من حديث أنس أنه لما انطلق 3 نفر إلى بيوته وسألوا عن عبادة النبي، فلما أخبروا بها كان أن تقالوها، قال أحدهم: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر: أما أنا فلا أنام الليل، وقال الثالث: وأما أنا فلا فسأقوم وإيه فلا أتزوج النساء فسأصوم الظهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه الأمر: لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم.
قال رحمه الله: فإن قيل فتارك المطلوبات الشرعية ندبا أو وجوبا هل يسمى مبتدعا أم لا؟ فالجواب: إن تارك للمطلوبات على ضربين.
مسألة أخرى بقى عرضها الشاطبي رحمه الله، إيه هي بقى؟ ليس ترك ما يباح، وإنما ترك المطلوب شرعا وجوبا أو استحبابا. إن ترك ذلك فهل يسمى مبتدعا؟ ترك المأمور به واجبا كان أو مستحبا، فهل يقال هذا مبتدع؟ نعم.
فالجواب: إن تارك للمطلوبات على ضربين، أحدهما أن يتركها لغير تدين، إما كسلا أو تضيعا أو ما أشبه ذلك من الدواعي النفسية، فهذا الضرب راجع إلى المخالفة للأمر، فإن كان في واجب فمعصية، وإن كان في ندب فليس بمعصية إذا كان الترك جزئيا، وإن كان كليا فمعصية حسب ما تبين في الأصول.
تمام.
الثاني أن يتركها تدينا، فهذا الضرب من قبيل البدع، حيث تدين بضد ما شرع الله، ومثاله أهل الإباحة القائلون بإسقاط التكليف إذا بلغ السالك عندهم المبلغ الذي حدوه. فإذا قوله في الحد طريقة
يعني
مفترعة.
أجاب الشاطبي رحمة الله عليه في هذا بالنسبة للترك الواجب أو المستحب، قال: والله لو تركه على وجه ما قام وامتثل بالأمر أو المستحب، فإن كان في الواجب فهو آثم لأنه ترك واجبا، وإن كان في المستحب فهو محروم. إذا نظرنا إلى المستحب والمندوب باعتبار جزئي فترك بعض أجزاء الواجب المستحب، أما إذا تركه كليا فإنه يأثم حسب ما تقرر في الأصول، وهو في كتاب الموافقات قاعدة قرر هذه القاعدة كثيرا في كتاب الموافقات، وبين أن هناك فرقا بين المستحب أو المندوب باعتبار كلي والمندوب باعتبار جزئي، وأيضا ارتكاب المكروه باعتبار كلي وباعتبار إيه؟ جزئي. ففرق بين الاعتبارين، بل يأتي مستحبا أبدا، واخد بالك، وأن يترك ذلك فهذا بالاعتبار باعتبار الكلي، يقول فإنه يأثم لا باعتبار جزئي، وكذلك في المكروهات. فهنا إذا كان الترك ليس من باب التدين ولكن ترك المأمور به، فإن كان مستحبا فاته أجر، وإن كان واجبا وقع في الإثم. الحالة الثانية أن يترك ذلك تدينا، أن يترك الواجب أو المستحب تدينا، فهذا من قبيل البدع، يترك ما يجب عليه ويترك المستحب يتدين بذلك، فقد اخترع دينا غير دين محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون هنا مبتدعا، فيكون مبتدعا. أمرت أن تقول في الأسماء والصفات أن تمرها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، فأبيت إلا أن تمثل أو تكيف أو تعطل تدينا فأنت مبتدع. أمرت أن تترك الحزبية ففعلت التحزب تدينا، بل قد أوجبها البعض، وقال محدث مصر لا أجد مندوحة لأحد أن يتخلف، وقال فقيه مصر لما سئل عن نزول النساء إلى الميدان قال أرى أن ينزلنا ليكثرنا سواد المسلمين، وقال فقيه مصر في موضع آخر في رفع المرأة النقاب عن وجهها حال الإدلاء بصوتها قال أرى أن هذا واجب لأن المصلحة تقتضي هذا، فحصل تدين بهذا الأمر، فهذه بدعة حزبية من قبل حزبية، فهذا ترك للمأمور به على وجه التدين. فإن تركه الإنسان على غير وجه التدين فتلك مصيبته، وإن تركه على وجه التدين فالمصيبة أعظم. ولهذا كان الذي يدخل السياسة بغير التدين إذا كانت السياسة مخالفة للشرع كان آثما. إذن ما الفرق بين دخول غير هؤلاء السياسة غير الشرعية ودخول هؤلاء؟ الفرق هو فرق بين عاصي ومبتدئ، بس خلاصة الكلام. عرفتم حد هذا يا إخوان؟ عرفتم حد هذا؟ الفرق بين هذا وذاك أنه فرق بين عاصي ومبتدع. فالذي ارتكب السياسة غير الشرعية غير نسيب ذلك إلى شيء من الشريعة هذا عاص تجرأ، والذي ارتكبه تحت مظلة الشريعة هذا مبتدع، فهو إما عاص وإما مبتدع، ولا يكون سالما ولا نجيا. نعم يعني يترك النوافل، الصوم والصلاة والحج والعمرة، سائر النوافل، حد المندوب هذا كله يتركه. نعم نعم ما يبعد هذا طبعا، من ترك الصلاة تدينا نعم هذا يكفر، لأنه شرعا، لأنه أحل حرم ما أحل الله سبحانه وتعالى مستحيلا، اعتقد هذا. لأنه التدين يعني ما ترك الصلاة تدين يعني أنه اعتقد حل ذلك، ومن اعتقد حل ذلك فقد اعتقد أنه يسعه الخروج عن هذه الفريضة. نعم ما الضبط أن أتركها شهواتي أنا لا، ترك تدين مع اعتقاد حل هذا الكفر، لما ترك تدين يرى بدليل يقوم عند أن غير ذلك أولى وأفضل، فهذا الذي يكون مبتدعا ولا يكون كبيرا لأنه متأول. نعم. مثل من يصوم يوم العيد أو من يصوم كذا ويقول ويغلب عنده نص إيه؟ من صام يوما واحدا في ابتغاء وجه الله بعد الله بينه وبين إيه؟ أن أرسل من خليفة، خلاص يوم يأخذ بهذا النص ويعمل. ولهذا أكثر البدع، البدع أصلا لو لم يتأول أصحابها لكانوا كفارا، ولهذا اللي بيكفر بحكم غير من الله نقول له أولى لك أن تكفر بالبدع، لأن تارك للواجب والحكم بما أنزل الله يترك شهوة طمعا رغبا رهبا، ومع ذلك قلتم لما ترك شرع الله فما تركه إلا وهو يرى أن ذلك إيه؟ أفضل وأحسن وكذا وكذا. طب والبدعة ما فعلها أيضا إلا على وجه يتدين به لله سبحانه وتعالى، ها؟ وأحدث في الشريعة تدينا، بل ونسب ذلك إلى الشريعة، لما الحاكم غير القوانين ما نسبها إلى الشريعة، إنما هذا نسبها إلى الشريعة. وفي الحكم بغير ما أنزل الله قلنا لو نسب ذلك إلى الشريعة فهذا حد التبديل الذي به يكفر. طيب هنا نسب إلى الشريعة فلماذا لا يكفر؟ في الحكم بغير ما أنزل الله قلنا لو نسب حكمه إلى الشريعة كفر، وهذا حد التبديل. طيب البدعة لم يأتي بها دليل فنسبها إلى الشريعة فلماذا لا يكفر؟ نقول لأنه يتأول أدلة شرعية، عنده أدلة شرعية وهي أدلة عامة، فأحدث ذكرا خاصا فاستدل له بالذكر العام. الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، خد بالك، أحدث صلاة خاصة فاستدل لها بدليل عام، انك لن تسجد سجدتا وكذا الا رفعك الله عز وجل بيد غدا، استعينوا بالصبر والصلاه، الصيام، وهكذا. يبقى استدل بادله وان لم تكن في محلها لكنه متاول لها، لهذا لا يكفر. نعم. لا، دي اعتبار بقى اصولي ثاني، وهنا بتكلم باعتبار جملة لا باعتبار جزء، ما يعارض، لأنه هو لا يعارض، هو يقول إن سنة العشاء غير واجبة ولا سنة ولا الوتر ولا 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 آخره، هذا غير واجب، لكن هو يقول لو أن إنسان ترك كل هذه المندوبات في الشريعة هنا أبطل حكما شرعيا بهذا الفعل، بهذا الفعل يتعطل هذا الحكم الشرعي وهو المندوب، ما عنده أي مندوب في حياته، فهذا يعود على ماذا؟ على حكم شرعي وهو المندوب عنده بالإبطال، توقف فيه، واخد بالك؟ فهذا ما يفعله من يصدق مع الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم.
إذن قوله في الحد طريقة مخترعة تضاهي الشرعية يشمل البدعة التركية كما يشمل غيرها، لأن الطريقة الشرعية أيضا تنقسم إلى ترك وغيره.
تمام. لأن الطريقة الشرعية، الشرع هو إيه؟ أمر ونهي، فعل وترك، فأنت لست منهيا أن تحدث بدعة في جانب الفعل فقط، لا، ولا أيضا في جانب الترك. نعم.
وسواء علينا قلنا إن الترك فعل أم قلنا إنه نفي الفعل على الطريقتين المذكورتين في أصول الفقه، وكما يشمل الحد الترك يشمل أيضا ضد ذلك، وهو ثلاثة أقسام: قسم الاعتقاد وقسم القول وقسم الفعل، فالجميع أربعة أقسام. وبالجملة فكل ما يتعلق به الخطاب الشرعي وتعلق به الابتداع، والله أعلم.
هذا خلاصة، كل ما يتعلق به الخطاب الشرعي يتعلق به الابتداع، لأن كل ما يتعلق به الخطاب الشرعي إنما هو في جانب المأمورات والمنهيات، ضده ترك ذلك على وجه التدين. وبالجملة فكل ما يتعلق به الخطاب الشرعي يتعلق به الابتداع، ضد الشرع إن فعله الإنسان أو تركه على وجه التدين فهو مبتدع، وإن فعله أو تركه على وجه المخالفة فقد عصى، فهو دائر بين معصية وابتداع. إذا من تعريف ابن الشطيبي رحمة الله عليه نلاحظ بعد التدين، ولهذا قال طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، لكن لو الإنسان أوجد شيئا لا يضاهي الشرعية بل معصية مخالفة أو ترك شيء على وجه المخالفة فيكون عاصيا آثما لا يكون مبتدعا. يبقى بعد التدين هو حد الإيه؟ هو هذا الحد. ولهذا يقول لك الجماعات الإسلامية ظاهرة صحية الجامعات الإسلامية ضرورة عصرية نقول أنت مبتدع، لأنك جعلت التفرق ضرورة شرعية، والإسلام نهى عن التفرق، إن الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا لست منهم في شيء. يبقى أنت تعبدت بهذا، تعبدت بإيه؟ بهذا الأمر، تعبدت بهذا الأمر. بل بعضهم قد يصل إلى الكفر والعياذ بالله لو أقيمت عليه الحجج. قال بعضهم ذات مرة لو كان هذا هو الإسلام، يعني في النهي عن خروج على السلطان الظالم، يقول لو كان هذا هو الإسلام فأنا كافر بالإسلام، أنا كافر بالإسلام. نعم نعم. حديث إيه؟ لا، مخالفة، مخالفة ليس بدعة إلا إذا تدين به، إلا إذا تدين به. نعم نعم. أنا هذا مأمور به في الجملة، لأن هذا تعطيل لجزء من الشريعة، هذا تعطيل لجزء من الشريعة، ولأن هذا لا يكمل له دينه، فقد يحصل عنده نقص من الواجبات كالصلاة والصيام وكذا وكذا، فإذا لم يكن له هذه المستحبات والنوافل التي يتمم بها ذلك سوف يأثم به يوم القيامة. وهذا أيضا دليل على زهد، ولهذا أحمد قال في الوتر فقط، قال في تركيه، قال إنما هذا لا يكون إلا من رجل إيه؟ سوء، ولأنه يخشى من خلاله أن يفضي إلى ترك الواجبات، وهذا الغالب إذا ترك الإنسان جملة المستحبات فإنه سوف يعود إلى أيضا الواجبات. نعم إيه؟ قال أفلح إن صدق، أفلح إن صدق، يعني ما قال أفلح وفقط، قال إن صدق، لأن هذا إن صدق فسوف يأتي بالمستحبات. هل يتصور أن رجل يحافظ على الصلوات الخمس فيأتي بها كمية الأركان والخشوع وكذا وكذا وكذا، ويدخل المسجد على إقامة الصلاة، ويخرج من المسجد بعد التسليم من الصلاة، ولا تحدده نفسه أن يركع ركعتين قبل أو بعد مع الترغيب في هذا؟ هذا لا يكون. لكن النبي ما كلفه صلى الله عليه وسلم التكليف الذي يستوجب الإثم في جزئيات هذا. قال أفلح إن صدق، علق، قال أفلح، أفلح لأنه إن صدق أتى بالمستحبات. خلي بالك، خلي بالك، ما أحد يعارض. هل علي غيره على وجه الوجوب باعتبار جزئيات؟ ما في إشكال باعتبار جزئي، هذا بين إشكال، لكن باعتبار كلي. الشاطبي رحمه الله عليه صنف في المقاصد العامة والكليات، يعني كتاب الموافقات في الكليات والأصول العامة، فهو باعتبار دليل جزئي ليس يجب عليه إلا ما يكون واجبا باعتبار جزئي، مطلوب جزئي، باعتبار مقصد عام، مقصد كلي، فإنه إن ترك المندوب هذا كلية ما عنده نافلة صوم ولا نافلة حج ولا نافلة صلاة ولا نافلة ذكر ولا نافلة كذا وكذا وكذا وكذا، هذا سوف يفضي حتما إلى ترك الواجبات، لأنه لا يمكن يكون رجل صادق مع الله سبحانه وتعالى في هذه الواجبات ثم يترك كل هذه المستحبات. فلهذا هو يقول مطلوب من ذلك باعتبار كل لا باعتبار جزء، وقد لا يكون المطلوب هنا يترتب عليه إثم، وإنما يكون المطلوب إيه؟ المطلوب إيجاده باعتبار الكل لا باعتبار الجزء، لأن هذا مما يضمن لك الواجب، فيكون من قبيل ماذا؟ فيكون من قبيل الوسيلة إلى الواجب. ولا شك أن الوسيلة إلى الواجب تأخذ حكمه، تأخذ حكمه، فالوسيلة الواجب هنا ستكون إيه؟ ستكون سائر هذه المندوبات. فالشاطبي رحمة الله عليه ينظر إلى قاعدة كلية أصل عام، لا ينظر إلى قاعدة إيه؟ جزئية. ولهذا قال النبي، أتى التوجيه بقى الذي قد يكون فيه نوع تجديد، نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل. عمر عن المنبر يقول لما قال عثمان ما زدت على أن توضأت، قال والوضوء أيضا، فعاتبه عثمان عمر على المنبر، مع أن هذا مستحب، هذا مستحب، لكن عاتبه وعنفه. فهذا الدليل على أنه إذا كان هذا التعنيف باعتبار جزئي، فكيف بالتعنيف باعتبار كلي؟ نعم.